الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من رسالة نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله. وقد تقدم معنا أن هذه النواقض هي أشهر النواقض، وهي المجمع عليها، وتكلم عنها لشهرتها ولوقوع أكثر الناس فيها. قال رحمه الله: التاسع، أي الناقض التاسع، من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر. وهذا الناقض يتلبس به غلاة الصوفية الذين يزعمون أن عندهم من العلم اللدني ما يجعلهم يتمردون على العلم الظاهر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي. وربما استدل بفعل الخضر مع موسى، يقول: الخضر لم يتعبد لله عز وجل بما جاء به موسى، وكان على علم من علم الله، كما قال عن نفسه: يا موسى إني على علم من علم الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله لا أعلمه أنا. ولا يستقيم لهم هذا الاستدلال، لأن موسى صلى الله عليه وسلم كان رسول لقومه خاصة، ولأن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ربما بعث الرسول والرسولان أو النبي والنبيان في آن واحد، كما هو حال يحيى بن زكريا وعيسى، وحال سليمان وداود، وحال كذلك إبراهيم ولوط إلى غير ذلك. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو آخر الأنبياء والمرسلين، وهو صفوة الناس أجمعين، وهو رسول الله إلى الخلق كافة، كما قال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كما قال الله عز وجل: لتكون للعالمين نذيرا، كما قال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأخذ الله عز وجل ميثاق النبيين: لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فالله عز وجل أخذ عليهم العهد والميثاق بنصرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن محمد صلى الله عليه وسلم دينه ناسخ لجميع الأديان، وشريعته ناسخة لجميع الشرائع، ولا يمكن أن يعبد الله عز وجل إلا عن طريقه، ولذلك لا يقبل أي عمل إلا بتوفر الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قبل ذلك يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فلا بد من الإيمان برسول الله والمتابعة له. فدعوى أنه يجوز لمسلم أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذا كفر، هذا كفر. لا يجوز أن يخرج عن شريعته لا في العقائد ولا في الأحكام، بل لا دين يقبل إلا بما أتى به صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والعجب أن تجد مثل هذه الأصناف يجعلون الدين الإسلامي الذي جاء به محمد هو دين العامة، هذا الدين الذي نتعبد به لله عز وجل عندهم هو دين العامة، أما دين الخاصة فهو عندهم أن تترك العبادة، تترك العبادة، لأنهم يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين جعلوه مرتبة من مراتب الإسلام والإيمان، إذا وصلها الإنسان رفعت عنه التكاليف جملة وتفصيلا، فيحل له الحرام ولا يمنع من شيء ولا يؤمر بعبادة. وهذا ليس بدين الإسلام، أن يحل الحرام لشخص هذا ليس بدين الإسلام، فمن استحل شيئا حرمه الله عز وجل كفر مع علمه بتحريمه وظهور الحجة في ذلك. وأما الآية اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فالمراد باليقين الموت، المراد باليقين الموت. وأغلب من تلبس بهذه المصيبة هم غلاة الصوفية، ويصلون إلى مرتبة يقال لها مرتبة أصحاب الخطوة، هؤلاء يتركون صلاة الجماعة وصلاة الجمع وصلاة الأعياد، وربما زعم بعضهم أنه يصلي في البيت الحرام، وربما زعم بعضهم أنه يحج ويعتمر، وربما كان يوم عرفة عند أهله في أقصى المشرق أو في أقصى المغرب، ثم يقول لهم أنا خطيت خطوة وإذا بي في عرفات فوقفت معهم، ثم يرجع في نفس اليوم حجه. هذا قول باطل أصلا، ومع ذلك فهم مخالفون لدين الله ولشرعه. ومما أذكره بعضهم أن بعضهم قال لواحد لماذا لا تصلي معنا في المسجد، قال أنا أصلي في الحرم، فقال له كيف تصلي في الحرم، قال ائتي معي اليوم ونذهب أنا وأنت سويا، ولكن لا تذكر الله، لا تذكر الله. فأذن للصلاة وجاءهم شيطان فحملهما ثم أنزلهما في مكان على أنه الحرم والكعبة، فقضيت الصلاة، فقام أحدهما يريد الرجوع وهو الذي يذهب كل يوم، وأبى الثاني قال أما أنا قد وصلت هنا والله ما سأرجع، سأبقى أصلي في الحرم. ثم بقي جميعا، فلما طلعت الشمس وإذا بهما في مزبلة من المزابل، لا حرم ولا يحزنون. فهذا هو صنيع الشيطان وتلاعب الشيطان بهم. وإذا قرأت في كتاب ما يسمونه بإحياء علوم الدين أو كرامات الأولياء للنبهاني أو لليافعي، أو كذلك قرأت قصة الحلاج، ترى العجب العجاب في هذا الباب، الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى شريعة شيطانية تخيلوها ووضعوها لأنفسهم، فيتكلفون الكرامات ويتركون الواجبات ويتعاطون المحرمات. وفي هذا البند هم جعلوا ليس بينهم وبين الله واسطة، بينما في باب الدعاء والنذر والرجاء جعلوا بينهم وبين الله واسطة، فجعلوا الواسطة فيما هو لا محرم ولا يجوز، ومنعوا الواسطة فيما هو من الواجبات. فكوننا لا نعبد الله عز وجل إلا بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم هذا واجب وحتم، لا يجوز لإنسان أن يتعبد لله عز وجل إلا بما جاء به هذا الوسط الوسيط الذي شرع الله عز وجل على لسانه دين الإسلام. بينما هم يقولون يا علوي يا عيدروس يا جيلاني اشفني اسقني اعطني عافني، فجعلوا بينهم وبين الله وسائط يدعونهم ويرجونهم ويخافونهم ويحلفون بهم ويتوكلون عليهم. وقد ذكر ابن أبي العز عند مثل هذه الفقرة أن من تعبد لله عز وجل بالعلم الباطن فهو كافر، ومن عبد الله بالعلم الظاهر فهو الموحد المؤمن، لأن العلم الباطن أصلا ما هناك حقيقة له، الآن عندما يتكلم الصوفي ويقول حدثني ربي ويحل الحرام أو يحرم الحلال، من أين له هذا الكلام؟ ما هو إلا تخرص وظنون، الشرع يرده والقدر يرده والواقع يرده. بينما إذا تكلمت بالقرآن قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب الذي نعمل به، وهو تقديم الكتاب والسنة على قدم العلماء الكتاب والسنة على الرأي والقياس، فما بالك بما يسمونه بالعلم الباطن. ثم إن القول بالعلم الباطن مؤداه إلى أن كل واحد يمكن أن يدعي ما في ذهنه، يمكن أن تأتيه وسوسة شيطانية وإذا به يقول هذا من العلم الباطن الذي أوحاه الله إلي أو حدثني به ربي. لأن ولاة الصوفية ربما جاعوا وسهروا بما يسمونه بالفناء حتى يصل إلى يعني مستوى التخيلات. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إذا أحسن الظن بهم في مثل هذا الحال فعسى أنهم لا يأثمون، لأن الله رفع القلم عن ثلاث، وهذا بحكم المجنون. أما إذا أخذوا بأقوالهم وأفعالهم فهم كفار في مثل هذا الحال، فربما لشدة الجوع والسهر والتعب والنصب يتخيل أن الله كلمه وأباح له كذا وحرم عليه كذا، وهذا يقع منهم كثيرا. قال شيخ الإسلام كان بعضهم يأتيني ويقول أنت استغثت بك في يوم كذا وكذا فأغثتني، كنت في جوع، كنت في مرض، كنت في شدة، فاستغثت بك فأغثتني ودعوتك فحققت لي المطلب. فكان يقول لهم، قال أقول لهم ما أنا ذاك، وإنما هو شيطان يتلبس بصورتي من أجل أغوائكم، ولا يجوز لكم أن تدعوا غير الله، ولا تنذروا لغير الله، ولا تذبحوا لغير الله. الشاهد أنهم حين يقولون حدثني قلبي عن ربي، من أين لهم أنه حدثتهم قلوبهم عن ربهم؟ ونحن نعلم أن وساوس الشيطان كثيرة في الإنسان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال العاشر الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمون منتقمون. الإعراض المراد به الإعراض الكلي لا سيما عن أصول الدين التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، فهذا كافر بلا شك ولا ريب والإجماع على ذلك. وأما الإعراض عن بعض المسائل وربما أدى به هذا الإعراض إلى ترك بعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات مع اعتقاده للتوحيد وعمله بالأركان كالصلاة وإتيانه بالشهادتين، فهذا إعراض غير مخرج من الملة. فللجمع بين الأدلة لابد من هذا. أما الثالث فأعرض الله عنه، هل كان إعراضه كليا أم كان إعراضه جزئيا؟ فمن كان إعراضه كليا عن دين الإسلام لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل به ولا يدعو إليه، ما هو مسلم أصلا، ما هو مسلم، إما بسبب الجهل وإما بسبب الكبر وإما بسبب المجالسين كما حصل لأبي طالب، فإنه أعرض بسبب المجالسين، وكثير من قريش أعرضوا بسبب الكبر، وبعضهم أعرض بسبب تقليد الآباء إن وجدنا آبانا على أمة، وبعضهم أعرض بسبب الجهل بدين الله عز وجل. فالمعرض عن الإسلام كليا هذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة. وأما من أعرض عن بعض واجبات الدين أو بعض مستحبات الدين فيكون نقصه بقدر ما أعرض عنه، إن كان معرضا عن الواجبات فهو آثم، ومن كان معرضا عن المستحبات فهو قد فوت على نفسه خير. وقد أمر الله عز وجل أن نعرض عن الجاهلين وأن نعرض عن أماكن الزور والفجور وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالإعراض ربما جرت عليه يعني الأحكام الخمسة، فالمحرم هو الإعراض عن دين الإسلام جملة وتفصيلا، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. أو كذلك الإعراض عن الواجبات، فهذا أيضا محرم صاحبه يأثم. والمكروه الإعراض عن المستحبات، والمستحب والواجب الإعراض عن الجاهلين، والإعراض عن الكافرين، والإعراض عن أهل البدع ومجالستهم، والمستحب الإعراض عما لا خير فيه مما يفوت المستحبات، والمباح الإعراض عما يشغل عن طاعة الله عز وجل بما هو من المباحات، لأن التوسع في المباحات قد يؤدي إلى الضرر. قال: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أي إعراضا كليا. قال الله عز وجل: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقول إن من المجرمين منتقمون، المراد بالإجرام هنا الكفر. وقد يستدل بعموم الآية عند مخاطبة المخالفين لدين رب العالمين. قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل. تقدم معنا أن الاستهزاء والسخرية بدين الإسلام كفر أكبر مخرج من الملة. فإذا كان هازلا في الإتيان بهذه النواقض ربما وقع الكفر من جهتين، من جهة الناقض ومن جهة الهزل والاستهزاء بالدين الإسلام. والجاد المتعمد القاصد، والخائف الخائف، لأن الخوف ليس كله عذر، وإنما العذر الخوف الذي يصل صاحبه إلى حد الإكراه. أما بمجرد أن يخاف يعني على وظيفته، على سمعته، على شيء من ذلك، ثم يذهب ويكفر بدين رب العالمين أو يأتي بمكفر، هذا لا يصلح. وإنما إذا وصل به الأمر إلى حد الإكراه بحيث يأمره غاشم من الغاشمين وقادر من القادرين على تنفيذ وعيده بأمر كفري، ويتيقن أنه إذا لم يفعل ذلك أنه مؤاخذ بالأمر، فعند ذلك قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أيضا بشرط ألا يظهر الموافقة يعني ظاهرا وباطنا، وكذلك ألا يرضى بهذا العمل بل يكون كارها له. وهل يجوز الإكراه؟ هل يستساغ الإكراه في كل أمر؟ يقولون: إنما يجوز له أن يتخذ هذا العذر فيما هو من شأنه. أما إذا أكره على قتل فلان، إما أن تقتل فلان وإلا قتلناك، لا يجوز له. أو يقال له: إما تزني بامرأة فلان وإلا زنينا بامرأتك، لا يجوز له، لأنه هنا ينتهك حق أخيه لأجل المحافظة على حقه، هنا لا يجوز له. لكن الذي يجوز له إذا تيقن أن المكره قد يفعل ما توعد به ويكون لديه قدرة على ذلك، وكذلك لا يكون متعلقا بحق غير. ثم ليس كل شيء يتوسع فيه باب الإكراه. رجل في العسكرية قالوا له: إما أن تحلق لحيتك وإلا فصلناك، فيذهب ويحلقها ويقول: أنا مكره، ما الذي أكرهه هنا؟ يستطيع أن يخرج من العسكرية وينظر له عملا آخر، وإنما هذا توسع. يوسف عليه السلام عرض على الزنا فاستمر 7 سنوات في السجن ولم يقل: أنا مكره. 7 سنوات في السجن. فلا بد أن الإنسان لا يتوسع في باب الإكراه، لا يتوسع في باب الإكراه. وهل إذا صبر جاز له أم لا يجوز؟ لو أن رجلا أكره على الكفر وقال أنا سأتحمل يفعلون بما يريدون، لو فعل ذلك لا حرج عليه، لو فعل ذلك لا سيما إذا كان في مصابه نصر الإسلام والمسلمين، أو كان في عدم صبره ضعف للإسلام والمسلمين كما حصل الإمام أحمد. الإمام أحمد وصل إلى حد الإكراه، لكن لو قال الإمام أحمد بأن القرآن مخلوق للإكراه ربما يعني فتن المجتمع، فلذلك رأى أن يصبر. وغير الإمام أحمد بعضهم مات وقتل وهو في قيوده وهو متحمل لهذا الأمر فلم يستدل بالإكراه. علي بن المديني أخذ بهذا الجانب وأجابهم ظاهرا وهو غير موافق لهم باطنا، بل كان على مذهب الإمام أحمد، لكن يقول لم استطع ما استطاع أحمد. فالشاهد أن المكره إذا استطاع أن يتحمل فلا ينكر عليه، لا ينكر عليه، وإن أخذ بالرخصة جاز له ذلك، لا سيما إذا كان صبره على الإكراه لن يكون فيه نصر الإسلام والمسلمين. تكلم النووي رحمه الله على هذه المسألة في كتابه روضة الطالبين، مسألة الإكراه وتفاصيل ذلك الأمر، وكنت قد كتبتها في رسالة إلى بعض الليبيين لما أمروا في عهد القذافي بحلق لحاهم وبالالتحاق بالمعسكرات، فكتبنا لهم نصيحة مضمونها أن ليس كل إكراه يعني يؤخذ به، ولكن الإكراه الذي يؤخذ به هو ما توفرت شروطه. قال: وكلها من أعظم ما يكون خطرا، أي كل هذه النواقض من أعظم ما يكون خطرا، ومن أكثر ما يكون وقوعا يعني خطيرة لا يسلم منها إلا من سلمه الله من الموحدين. وكثيرة الوقوع منتشرة في البلدان، منتشرة في البلدان، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، وأيضا يحذر منها إن استطاع يحذرها على نفسه ويخاف منها، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قالوا: ومن يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم. إذا كان إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولا أحد يقول: أنا خلاص وصلت إلى المرتبة العلية التي ليس بعدها رجوع، لا والله، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. وكان من دعاء ابن عمر رضي الله عنه: اللهم لا تنزع مني الإيمان بعد إن أعطيتنيه. ومن دعاء أبي الدرداء: اللهم إني أسألك إيمانا دائما. ومن دعاء عبد الله بن مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وأما ثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وهكذا قبل ذلك قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكم من إنسان قد ألف وصنف ونصر الدين ثم خذل وصار من المشركين أو المنددين أو الهالكين، صلى الله السلامة. وأظن قصة عبد الله القصيمي ليست عنكم ببعيدة، رجل ألف كتبا في نصرة الإسلام ونصرة السنة، وكان سيفا مسلطا على الروافض وغيرهم، ثم أراد أن يؤلف في الرد على الفلاسفة، وإذا به يلفح بلفحاتهم، وألف كتابا اسمه الأغلال، يريد به دين الإسلام، أنه دين الأغلال، لأنه دين الأغلال. وبدرت منه كلمات كفريات وأفعال عظيمات وأقوال رديئات، رد عليه السعدي رحمه الله ورد عليه غير واحد من العلماء، ومات على الردة، مات في سنة 18 فيما أظن على الردة، في 18 هجري أو لا لا أظن قريبا، مات قريبا، ما أدري، أظن مات بعد خروجنا من دماجة وقبلها بأيام. فالشاهد أن الإنسان لا يأمن على نفسه، بل دائما يعلق قلبه بالله رجاء وتوكلا واعتمادا ألا يصيب بعض هذه البلاوي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الشرك، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والنفاق. فهذه أمور استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، الشرك والكفر والنفاق، مع أنه أبعد الناس منها، لكن في هذا تعليم للأمة أن الإنسان لا يركن على نفسه، لأن من ركن على نفسه طرفة عين هلك وكان من أهل الحين، نسأل الله السلامة. انظروا في أنفسنا يا أخوة، أحيانا يضعف الإيمان، ربما تأخر بعضنا عن الصلاة المكتوبة أو عن بعضها فترة، عن قيام الليل أو عن بعضه فترة، عن مراعاة القرآن أو عن بعضه فترة، عن بعض الأعمال أو عن بعضها، فهكذا يحصل النقص، يحصل النقص. فكما يحصل النقص في شعب الإيمان، ربما يصل النقص إلى ارتكاب شعب الكفر أو بعض شعب الكفر، ثم يستدري الشيطان الإنسان حتى يرتكب الشعبة الكبرى المخرجة من الملة، نسأل الله العافية. قال: نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وموجبات غضبه كثيرة، منها ترك الكتاب والسنة، تقليد الكافرين، الجهل بدين الله والإعراض عن تعلمه وتعليمه. وأليم عقابه سببه فعل موجبات غضب الله عز وجل. قال: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تمت بحمد الله، والحمد لله رب العالمين.